يا اهلا ومرحبا بكم ويانا ببودكاست ساينتستك، سوالف علميه وفنيه. وياكم على المايك رولا اي جي وحلقه جديده. انا كل ما ابتعد عن التكنولوجي القى نفسي راجعت لها بارادتي او رغما عني. الحلقه اليوم تقدر تعتبرها علميه، ثقافيه، اداريه، تسويقيه، او حتى درس تتعلم منه. حتتوقع اكو حكمه بالموضوع؟ للاسف لا يا صديقي المستمع، بل اكيد اكو حكمه. تابعوا يا الحلقه. حلقتنا اليوم عنوانها ألو شركة نوكيا، ممكن تجاوبوني بصراحة ايش صار وياكم بالضبط؟
We didn't do anything wrong, but somehow we lost.
So, حلقتنا اليوم What happened to Nokia؟ حتى نجاوب هذا السؤال خلي نتعرف على نوكيا بالأول. نوكيا هي شركة انترناشنال فنلندية متخصصة بالإلكترونيات الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يمكن أغلب الناس يعرفون نوكيا كأول شركة للهواتف المحمولة، بس بالحقيقة الشركة من أول تأسيسها كانت معمل للورق بسنة 1865 من قبل فريدريك إيدستام، ليو ميكلين، وإدوارد بولون، وبعدها توسعت ببلدة ثانية قريبة من مقر نوكيا بسنة 1871. بسنة 1902 ميكلين أحد المؤسسين قرر يوسع نشاط الشركة بإنتاج الكهرباء، أما بولون فأسس دانش ريبر ووركس اللي يصنع بها آيتمز مثل تايرات السيارات والأحذية المصنوعة من المطاط. وبسنة 1912 تم إنشاء شركة ثالثة للاستفادة من التطورات بمجال كابلات الكهربائية والتوصيلات والهاتف والتلغراف. دمجوا هاي الشركتين بشركة واحدة سموها نوكيا كوربوريشن بسنة 1967، واللي باعت مجموعة كبيرة من المنتجات منها الورقية والمطاطية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون وحتى الانفراستركتشر لمحطة توليد الطاقة النووية. زين، شلون انتقلت شركة نوكيا من صناعة الورق والمطاط لمجال الاتصالات؟ بسنة 1975 تم تعيين CEO جديد اللي هو كاري كايرامو، اللي أشرف على توسيع نوكيا بهواية مدن بأوروبا مع ضمان اكتساب الشركة لسمعة جيدة بكفاءة التصنيع. خلي نشوف شنو إنجازات شركة نوكيا. نوكيا اشترت شركة اتصالات اسمها موبيرا، وأول شيء سوته هو سوت جهاز هانسيت، يعني محمول بالإيد. بعد 4 سنوات أطلقت نوكيا جهاز هاتف موبيرا OY، وكان هذا الجهاز نقطة انطلاق جديدة لشركة نوكيا كعملاق بعالم شركات الإلكترونيات، لما أطلقت خدمة نورديك موبايل تليفون بمشروع مشترك مع المنتج التلفزيوني سالورا. هالحكي بسنة 1979. بعدها نوكيا أنتجت أول جهاز متنقل بالسيارة بسنة 1982. أصدرت نوكيا موبايل سيناتو، وهو أول هاتف سيارة ونوع نظام لسويتشينج مالته كان ديجيتال، ووزنه 10 كيلوغرامز. بسنة 1984 صنعوا نوكيا موبيرا توكمان، اللي هو أول جهاز قابل للتنقل، وأقصد يعني يمكن استخدامه داخل وخارج السيارة، يعني الهانسيت مالته مفصول، ووزنه 5 كيلوغرامز. وأطلقت نوكيا موبيرا سيتيمان بسنة 1986، وهو أول هاتف محمول بوزن مناسب بالعالم، واللي تخيل وياي وزنه 771 جرام. موبيرا سيتيمان كان ضربة كلش كبيرة بعالم التكنولوجي، وصارت نوكيا مشهورة عالميا. هاري هولكيري اللي يعتقد اسمه يلفظ بهذه الطريقة، اللي كان رئيس الوزراء بفنلندا بسنة 1991، أجرى أول مكالمة GSM بالتاريخ عبر نوكيا موبايل. واو، أول مكالمة GSM بالتاريخ يا جماعة. بدت نوكيا هم تصنع أجهزة الكمبيوتر الشخصية بهالوقت، بس المبيعات كانت ضعيفة، ومع ذلك صارت تصنع منتجات للتلفزيون الرقمي والأقمار الصناعية، وتنتج قطع إلكترونية مهمة لشركة إريكسون بالسويد وآي بي أم ببريطانيا وهيتاتشي بفرنسا وغيرها من الشركات اللي صارت تعتمد على تصنيع نوكيا. بالتسعينات قررت إدارة الشركة أنه تنظم البزنس مالها، وقررت تركز على الاتصالات فقط وباعت باقي الشركات. مع التركيز الحصري على الاتصالات حصلت نوكيا على فترة من النجاح المستمر بالسنوات اللي بعدها. فبسنة 1992 أصدرت أول جهاز محمول ضمن الجيل الثاني GSM اللي اسمه نوكيا 1011، وكان واسع الانتشار بأمريكا وأوروبا. بسنة 1994 تم إصدار نوكيا 2100 برينغتون نوكيا الشهير، وهاي كانت السلسلة الأشهر لنوكيا. نوكيا توقعت أنه تبيع 1,000,000 قطعة من الجهاز، بس باعوا 20,000,000 بالحقيقة. نوكيا عبرت كل التوقعات. بهالوقت توقع رئيس الشركة أنه استخدام الهاتف المحمول حيوصل ل 25% من السكان بالدول اللي اقتصادها عالي نوعا ما بسنة 2000، والناس صاروا يستهزئون به، لكن نوكيا خلقت مكانة كبيرة وتنافسية بين موتورولا وإيركسون. خلال هالفترة نوكيا قدمت حلول شاملة للهواتف المحمولة وفهمت السوق الاستهلاكية ومتطلباتها شنو بالضبط أكثر من أي شركة منافسة. بين 1991 و1994 زادت إنتاجية نوكيا من 500,000 إلى 5,000,000 هاتف خلوي، وحققت أرباح قدرها 1,055,000 بأسعار اليوم، وظهرت لأول مرة بالبورصة بنيويورك، وهذا سمح لها أنه تطور وتطلق مجموعة جديدة اللي هي 5110 6110 7110، وكانت هاي الإصدارات ثورية بوقتها وسباقة مقارنة بالمنافسين من موتو وإيركسون وأبل. بالحقيقة بسنة 1998 تفوقت نوكيا على موتورولا وصارت أكبر شركة تصنيع هواتف محمولة بالعالم. كانت شركة رائدة بمجال الابتكار، وحددت أنه الهواتف المحمولة هي المستقبل، وللحظة تقدر تتخيل أنه العالم بدأ من تحت أقدام شركة نوكيا. من سنة 2003 لحد سنة 2005 أصدرت نوكيا البيست سيلر موبايل اللي هم 1110 و2110، وصارت حصة نوكيا 70% من سوق العمل بقارة آسيا بس. هسه رح نوصل لمنطقة أو لمرحلة مفصلية بتاريخ شركة نوكيا اللي هي 2007. تم إصدار الآي أو إس من شركة أبل، وتم إصدار أندرويد ب 2008. زين، ليش هالشي أثر على نوكيا؟ مع أنه كل اللي حكيناه قبل شوية يبين أنه نوكيا شركة تخبل، وصحيح؟ بس هي وين غلطت؟ غلطت بهواية أمور، أهمها أنه العالم حولها كلش دا يتطور بسرعة، وهي ما عرفت تتعامل وياه بنفس السرعة. وصلت لسنة 2010 وتقريباً أغلب الأجهزة تبنت نظام التشغيل أندرويد، بينما بقت نوكيا مصرة على نظام السيمبيان. بولادة جوجل وأبل كشركات منتجة لنظام التشغيل، نوكيا صارت عاجزة عن المنافسة. بعدها حاولوا يطلعون من إطار نظام تشغيلهم، بس للأسف ما تجهوا للأندرويد واختاروا الويندوز، وكان هذا آخر ورقة راهنوا عليها وخسروا. نوكيا رادت تتميز وتكون يونيك بنظام تشغيل ويندوز، بس للأسف ويندوز ما كان جاهز أنه يكون كومباتيبل لأجهزة الموبايل بأحسن شكل. هسه صديقي المستمع حيصير ببالك سؤال، إذا هي شركة بهالعظمة هاي وينها هسه؟ يعني وينها من المنافسة القوية بين أبل وسامسونج وهواوي وغيرها من الشركات؟ ببداية الألفينات ارتكبت نوكيا مجموعة أخطاء مصيرية داخلياً وخارجياً، واللي صار بيها بعدين هو كان كونسيكونس لهاي الأخطاء اللي ارتكبوها ببداية الألفينات. كانت الإدارة بطيئة باتخاذ قرارات حاسمة، وابتعدت عن ثقافة الشركة الابتكارية لصالح الإنتاج الضخم. إحنا بعصر السرعة يا جماعة، ماكو مجال للتأخير، يعني لازم تواكب، وإلا يصير بيك نفس اللي صار ويا شركة نوكيا. رفضت شركة نوكيا قبول فكرة إنه منتج جديد ممكن يجي وياكل السوق منها. ما كانت تتوقع هالشي، وممكن أصابها الغرور لفترة ما، حتى بالمر المدير كان بشركة نوكيا وقتها ضحك على الآيفون، قال جهاز كلش غالي وحتى ما بي كيبورد، وحيصير صعب استخدامه لإرسال الإيميلات، يعني حتى ما رح يقدر ينافس بلاك بيري مثلا، وكان يدافع عن استراتيجيته بشكل عنيف. ولما كان ينسأل عن شلون حتنافس أبل قال أنه أنا بايع ملايين الأجهزة، بينما شركة أبل بايع زيرو. شركة نوكيا ما كانت فاهمة أنه وجود منافس ممكن يعرض نجاحها للخطر. بسنة 2007 إذا نرجع شوية، كانت حصة نوكيا من السوق حوالي 49.4%، يعني تقريباً نص السوق إلها والنص الثاني بين باقي المنافسين. هاي النسبة طبعاً قبل إطلاق الآيفون بفترة قصيرة، لأنه بعد إطلاقه نزلت نسبة نوكيا ل 34.2% بسنة 2010، أما هسه فهي 3% فقط. تخيل نجاح شركة أبل ما كان بس بسبب الخط الجديد اللي ظهروا به، ولا بس بسبب جودة منتجاتها. إهمال وتجاهل شركة نوكيا للمواكبة بعالم السمارت فون كان سبب رئيسي لصعود أبل وانهيار نوكيا. إذا تتوقع لهنا أوكي انتهى عهد شركة نوكيا وأنه خلاص ده ترفض أنفاسها الأخيرة، لا لا، بعد شوية حيتأذون أكثر. لما شركة مايكروسوفت استحوذت على نوكيا مقابل 7 مليار دولار بسنة 2013، لما قامت بمحاولتها المشؤومة لمواجهة صعود آيفون وأندرويد اللي صارت تسيطر على السوق. بمجرد بيع قسم الهواتف المحمولة، عادت نوكيا لمعدات الاتصالات وشبكات البيانات بالشراكة مع شركة سيمنز والاستحواذ على شركة معدات الاتصالات الكاتلوسنت. بعدها اشترت الشركة الفنلندية HMD Global إدارة شركة نوكيا للهواتف المحمولة من مايكروسوفت، وأطلقوا نوكيا 8.3 أول هاتف ذكي 5G. هسا حكينا تاريخ شركة نوكيا وإخفاقاتها، خلي نجي نحلل هاي الإخفاقات اللي لابد هواية شركات واجهت نفس المشكلة. لو نجي نراقب سقوط شركة نوكيا، فخبراء الاقتصاد حددوا 3 أسباب رئيسية خلت الشركة تنتهي. وهاي الأسباب هي: أولاً، تقنية نوكيا كانت أقل بهواية مقارنة بتقنية أبل. ثانياً، الغطرسة بجهل بين مدراء شركة نوكيا. ثالثاً، الخلل بالرؤية المستقبلية. هاي أهم الأسباب. وحتى نفهم سرعة انهيار شركة كانت مهيمنة على سوق العمل فجأة بهالسرعة، راح نناقش رؤية تيم أوفوري، الأستاذ المساعد في الإدارة الاستراتيجية بجامعة ألتو، بالاشتراك مع أستاذ استراتيجية بـ INSEAD in Singapore، اللي سووا دراسة نوعية ونشروا النتائج ببحث بسنة 2015 بعنوان Distributed Attention and Shared Emotion in the Innovation Process: How Nokia Lost the Smartphone Battle. الاهتمام الموزع والعواطف المشتركة بعمليات الابتكار، شلون خسرت نوكيا معركة الهواتف الذكية. بهاي الدراسة سوى مقابلات مع 76 شخص من المدراء الكبار والمتوسطين بنوكيا والمهندسين والخبراء الخارجيين، وأجرى تحقيقات عميقة، ونتائج هاي الدراسة وجدوا بيها. أول شيء، ذاك الوقت عانت نوكيا من الخوف التنظيمي اللي كان متأصل بثقافة القادة المزاجيين والمدراء قليلين الخبرة والثقة بالنفس. ثاني مشكلة، كانت الإدارة الوسطى خايفة من قول الحقيقة لأنه يخافون ينطردون من الشركة طبعا، والمدراء الكبار خايفين من البيئة الخارجية، خصوصا أنه هم ما حققوا أهدافهم الربع سنوية. أما المسؤولين التنفيذيين فكانوا خايفين يعترفون علنا بفشل نظام تشغيل نوكيا سيمبيان. كانوا يعرفون أنه تطوير نظام تشغيل أحسن من iOS أو منافس إله الخاص بشركة أبل طبعا رح يستغرق هواية سنين. زين، بلشوا بيه وقالوا خلي نشوف ايش قد يطول؟ لا، بقوا خايفين ومتعاجزين. كبار المسؤولين التنفيذيين كانوا خايفين من خسارة المستثمرين والموردين والعملاء إذا اعترفوا بفشلهم التكنولوجي مقارنة بشركة أبل. فصارت خلافات داخلية بين المدراء الكبار ويا المدراء اللي أقل منهم، لما اتهموهم بأنهم مو طموحين كفاية لتحقيق الأهداف. وافتقروا كبار المدراء للكفاءة الفنية اللي أثرت بكيفية تقييم القيود التكنولوجية أثناء تحديد الأهداف. بالمقارنة، كانت المناصب العليا بشركة أبل يشغلها مهندسين مختصين. والغلط الأكبر بوقتها أنه شركة نوكيا بدل ما تشتغل حتى تحقق أهداف طويلة المدى مثل تطوير نظام تشغيل، قررت الإدارة أن تطور أجهزة جديدة لمتطلبات السوق للمدى القصير. وهنا كانت الكسرة كبيرة لهم، لأنه المشكلة ما كانت هاردوير. كنا نعرف أنه نوكيا فخمة بإنتاج أجهزة متينة كهاردوير. عدم إدراكهم للمشكلة الأصلية اللي هي احتياج السوق لنظام سوفتوير بالوقت الحالي، استصعبوا تطوير هالشي وبقوا بمنطقة الراحة الخاصة بهم اللي هم متعودين يبدعون بيها، الهاردوير يعني الجهاز نفسه. استنتجوا الخبراء أنه سبب فشل نوكيا بالتكيف والمنافسة هو كما يلي: يمكن إرجاع سقوط شركة نوكيا للسياسات الداخلية. باختصار، أضعف موظفي نوكيا موظفي نوكيا، وبالتالي خلوا الشركة أكثر عرضة وضعف أمام المنافسين. أدت ثقافة مكانة نوكيا لخلق جو من الخوف المشترك اللي أثر بكيفية تفاعل الموظفين مع بعضهم البعض. تمت إضافة العامل البشري للعوامل الاقتصادية والهيكلية، وتسببوا كلهم بحالة قصر النظر الزمني اللي أعاق نوكيا وحد من قدرتها على الابتكار. صرح هواية موظفين بنوكيا أنه المدراء ما التزموا بقيم شركة نوكيا الأساسية المتمثلة بالاحترام والتحدي والإنجاز والتجديد. خلاصة هاي الدراسة تركز على الأهمية القصوى للمشاعر المشتركة بين الموظفين وتأثيرها القوي على القدرة التنافسية للشركة ويا الشركات الخارجية المنافسين لهم. زين، سألنا أماليا ستريسكو مستشارة القيادة عن الخطوات اللي لازم القادة يتبعوها حتى يبقون نفسهم على اتصال بموظفيهم ويكونون على دراية بمشاعرهم وحالتهم الذهنية، أماليا لخصت هواية نقاط. أولاً قالت بعالم يسيطر عليه التحول الرقمي يجب أن يفهم القادة أنه العمل بالعقلية القديمة ما حيساعد شركاتهم نهائياً على مواجهة تغييرات سلوك العملاء أو أنواع جديدة من المنافسة، وهي المنافسة صارت أكثر عدوانية وشراسة وتنوع. وثانياً أنه امتلاك قوة التحدي المستمر للوضع الراهن حيسمح للقادة ومنظمتهم بتبني ثقافة التغيير. ثالثاً حيكون أسلوب القيادة التعاونية إلزامي، وحتنتهي سياسة الأبواب المغلقة بسرعة، وهاي طبعاً كانت أكبر مشاكل نوكيا. رابعاً يجب التشجيع على عملية الابتكار على جميع مستويات الشركة. والشيء المهم اللي أكدت عليه أنه لازم هذول القادة يتعلمون مرة ثانية كيفية الاستماع بشكل صحيح لعملائهم وشركائهم وموظفيهم، وما يكونون متزمتين بآرائهم قبل التمكن من فهم مشاعر موظفيهم. يجب على القادة أن يكونون أكثر وعياً. الإيموشنال إنتليجنس بالعمل ما حيكون مجرد سكيل إضافي من الجيد امتلاكه، لا، حيكون إلزامي، خصوصاً لما يكون القادة على طاولة اتخاذ القرار تجاه مزيج من الأجيال بما فيهم جيل الألفية وجيل زي. بالنهاية قادة العمل لازم يكون عندهم إتقان سلطة تحمل المسؤوليات على القرارات السيئة والابتكار الفاشل وخسارة حصتهم بالسوق، على الرغم من خطر فقدان مكانتهم ودورهم ومكافآتهم. تعلم السريع من حالات الفشل أو فشل شركات أخرى حيساعد القادة على الإصلاح وتقليل المخاطر والأضرار وتصميم خدمات ومنتجات أفضل. فحيحتاج المدراء المتوسطين أنه يكونون عندهم أكثر شجاعة لتحدي المدراء التنفيذيين أو القيادات العليا لصالح المنظمة بأكملها، ولتحقيق هالشي لازم يكون دور الـ HR بمثابة شريك تجاري حقيقي. زين، شنو الدروس المستفادة من أخطاء نوكيا؟ خلي نناقش مثال حي على شركة تعلمت من تجربة نوكيا، وهي مايكروسوفت اللي غيرت من ثقافة شركتها. سنة 2014 أصبح ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت بعد بيل غيتس وستيف بالمر. كان التغيير الأهم اللي أدخل ساتيا على مايكروسوفت هو تغيير ثقافة الشركة. يقول كCEO أن وظيفته هي خلق ثقافة الاستماع والتعلم وتسخير المشاعر والمواهب الفردية، وخلى إضافة جديدة بثقافة الشركة وهي تمكين أصحاب العمل. ولا يجب الاستخفاف بثقافة الشركة، يعني بالواقع تعتبر ثقافة الشركة عامل رئيسي يسهم بتطوير الشركة وقدرتها على المنافسة والنجاح. تبدأ ثقافة الشركة من الأعلى وتنمو بالأسفل، وتشمل المهام والقيم والبيئة والأخلاق والتوقعات والمزاج العام والأهداف. بس إذا الشركة ما تبنتها بالكامل فتعتبر مجرد كلمات حلوة يقنع بيها المدير موظفيه. هاي القيم لازم تتجسد بالقادة أول شيء حتى تنزرع داخل الموظفين. هواية دروس مستفادة من تجربة نوكيا. اختاريت هالموضوع بالذات لأنه مو بس دا نحكي عن قصة نجاح وفشل ورايز اند فول فور شركة كبيرة بمجال التكنولوجي والإلكترونيات، لا، يعني خلي نحكي على نقطة مهمة حتى تتوضح الصورة كاملة. أكو أشياء وأخطاء إحنا نرتكبها كبشر باللاوعي ونعيد تكرارها، مع أنه لما وقعنا بها سابقاً وصحينا توقعنا أنه إحنا تعلمنا الدرس ونرجع نوقع بها مرة ثانية. خلينا نتعرف على مصطلح Retrospective Bias أو الانحياز بأثر رجعي. وليش دا نتعرف عليه هنا؟ لأنه شركة نوكيا وقعت به. هذا المصطلح بعلم النفس يفسر بما معناه أنه ندرس ظاهرة معينة من خلال أشياء وأحداث صارت بالفعل سابقاً. يعني شايفين من أكو مجرم يحققون وياه ويبدون يكتشفون أنه هل صار وياه فتحدث معين بطفولته خلاه يتوجه لهذا التوجه الإجرامي، يعني ولا آخره من الأمثلة. يعني نربط الأحداث والمسببات ببعضها حتى نوصل للحقيقة بشكل كامل. من أهم النقاط اللي تحتاج نخلي عليها هايلايت هو مدير الشركة الأمريكي، مع أنه شركة نوكيا بأوجها ما كانت ذات نفوذ بأمريكا مقارنة بآسيا وأوروبا مثلاً. مدير الشركة ما كان مدرك مدى ولاء المستخدمين لنوكيا بآسيا، وأنه هم ممكن ينتظرون إنتاج نوكيا اللي حيواكب سمارت لايف، لأنه صار لهم سنين يستخدمون نوكيا وفقط نوكيا. مدير الشركة وقع بفخ الضمان وكان يتوقع أنه أرقام مبيعاته كافية تخليه دائما مسيطر على السوق. الموضوع من مباوع لو نحلل الأسباب نشوف أنه الحقيقة واضحة والأخطاء واضحة، ونبقى نسأل نفسنا هم ليش ما سووا كذا، ليش سووا كذا، ليش تعجزوا يسوون OS جديد مثلا، أو أصلا ليش دا يسوي OS جديد وهو أصلا مسيطر على السوق بنظام سيمبيان، يعني ما كان بأي مشكلة وكل الناس متأقلموا وياه بشكل طبيعي. يعني حتى لو ظهر أندرويد أو iOS فيبقى هو جديد على الساحة ويقدرون يبقون ينافسون وياه عادي أو أصلا يتفوقون عليه لأنهم معتهم خبرة. دائما أكو مغالطة بالتفكير، كنا نعتقد نفسنا لو كنا بدل مدراء شركة نوكيا كنا حننقذ الشركة، لأنه إحنا نعرف المشكلة وين فحنعرف نحلها. هي نهائياً مو بهالسهولة اللي نتوقعها حتى لو الحلول قدامنا. نجي هسا على البوينت المهم بحلقتنا، شقد ما تكون ناجح بالأدلة والأرقام لازم تواكب وتراقب اللي دا يصير حواليك، وأكو قرارات مصيرية لازم تتخذها مهما شنت أنت مبتكر بمجالك. وطبعاً شركة نوكيا مو المثال الوحيد بخصوص الأخطاء اللي ارتكبوها، لكن هي الأشهر. ونذكر قصة ثانية هي شركة كوداك الرائدة بصنع الكاميرات، لما رفضت التأقلم مع التطور الرقمي اللي صار، كمتخذين القرار بالشركة خافوا على منتجاتهم اللي ابتكروها، ويعني صارهم وايد يصنعون كاميرات وطابعات وإلى آخره من متعلقات التصوير العادي الترادشنال، خافوا من الريسك إنه يفوتون بمجال جديد عليهم. ونرجع لنفس المشكلة بنوكيا، توقعوا إنه الكاميرات الديجيتال مرحلة مؤقتة وإنه الناس ما راح يدخلون على التصوير وطباعة الصور بالطريقة الترادشنال اللي نعرفها، وقعوا بفخ الثقة غير المبرر، لأنه لو متأقلمين ويا التطور الرقمي اللي صار وهم كشركة رائدة بمجال الكاميرات بخبرتهم، كان سووا نقلة بعالم التصوير ونقلة لشركتهم حتى تكمل وتستمر وتقاوم اللي دا يصير حواليها وتحافظ على اسمها وأرقامها. اختاريت هالموضوع لأنه احنا جيل عاصر شركة نوكيا، وكنا اعتقد شنا مستخدمين لأجهزة نوكيا أيام ما كانت تبهرنا بتصاميم وفيتشرز مختلفة كانت ملائمة للجيل وقتها، بس كنا بعد ما شفنا انه هاي الفيتشرز ما تتواكب التطور اللي دا يصير بالعالم تخلينا عن اجهزتنا للاسف. اعتذر على كميه الحنين اللي انثارت ببدايه الحلقه، كل الاحترام لشركه نوكيا رغم اخطائها. شكرا جزيلا لكم مستمعين الاعزاء، انتظركم بحلقه جديده وموضوع جديد. كانت وياكم المايكرو لاي جي، المؤدة والمقدمة دقيقه 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 دقيقه. شن تتوقع انه انا حقول كانت وياكم المايكرو لاي جي، المؤدة والمقدمة ومحررة البودكاست وكل شيء.
ثانية واحدة.
لا صديقي، شاركني بإعداد هاي الحلقة وانضم وياي لفريق الإعداد، فريق الإعداد اللي هو أني، انضم وياي صديقي مروان أي جي. شكرا مروان لأنه ساعدتني بإعداد هاي الحلقة، وأكيد إن شاء الله حتكون موجود وياي بحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم مرة ثانية، كانت وياكم على المايكرو لا أي جي، المؤدة إلا شوية والمقدمة ومحررة البودكاست، وأكيد مو كل شيء. باي.